السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، عندي مجموعة من الاتصالات تنتظر نأخذها. تفضل أخوي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
بخير.
وانت طيب ان شاء الله.
بس عندي مجموعة الأسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول.
ايوه.
ما معنى قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين إلى آخر الآية؟
طيب.
السؤال الثاني: ما حكم صيام 6 أيام من
علي؟ وين راح علي؟ يا علي. علي راح عليها. حاول يا علي مرة ثانية. تفضل أم خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي يمكن 3 أسئلة أو 4.
تفضلي.
شفت في رمضان كان عندي صداع واستنشقت موية.
ايه.
نزلت في يمكن يومين، نزلت في فمي.
ايه.
ما أدري تفطر ولا لا.
استنشقتي الماء يعني إلى آخر الخشم ها؟
ايوه استنشقتين، نزل في الفم من جوا.
ونزل على في بطنك يعني؟
لا لا في بطني لا، فنزل في فمي.
اي لكن استنشقت بقوة اختي ها؟
ايوه عشان عندي صداع.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هذا شو اسمه هذا اللي يلعبونه البرعان والاولاد، ايش اسمه؟ في دبابيس كذا.
بلاي ستيشن. بلاي ستيشن.
لا لا كذا قماش كذا ويغفزوا فيه دبابيس وكذا لنت كذا يحذفونه و
اي اللي هو هذا اللي فيه شو اسمه يسمونه الزار او شيء، مو بالزار لا
ما ادري، هو دبابيس كذا يغفزونه و
دبابيس
كدا زي الكور كذا. ايوه زي الكور كذا يحذفونه ويلعبون.
طيب
جتنا على الجوالات يقولون انه حرام، ما ادري هو صدق ولا.
طيب
والسؤال الثالث، عندي بنت مرت في المسبح وبلعت مويه، هل يفطر؟ هي ما فطرت كملت اليوم.
بالغه هي؟
ايه.
ايه لكن دخل الماء بطنها؟
ايه دخل.
ايه طيب. مرحبا يا ام خالد.
ولا كملت اليوم ما فطرت.
طيب يا ام خالد ابشري.
شكرا
يا. مرحبا اختي. تفضلي يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي، وين سؤالك الثاني؟
السؤال الثاني ما حكم صيام 6 أيام من شوال وما فضل هذا الصيام؟
طيب.
السؤال الثالث، أيوة. سمعت أحد المفتين يقول بأن القرآن مخلوق ويستدل بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوا، يستدل بكلمة محدث.
طيب
فالحكم. السؤال الرابع، أريد أن تشرح لي حديث من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، وما معنى كلمة لغى؟
أبشري علي.
بس عندي سؤال يا شيخ، بعض الناس عندنا يعني يحضرون أولادهم الأطفال يعني في المسجد يلعبون وكذي، ما الحكم؟ وإذا كان الطفل يصلي.
أي نعم.
إذا كان الطفل يصلي.
عندك مشكلة يا علي في اتصال. خلاص بركة، 5 أسئلة بركة. تفضل أبو شيماء. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العفو دكتور، قصص موسى في القرآن الكريم، موسى عليه السلام في القرآن الكريم كثيرة يعني.
أي
ما السبب يعني هاي الغاية؟
إن شاء الله.
ولو أطلعن شقط البرنامج قصة مقتل قابيل لأخيه هابيل يعني الجريمة دوافع الجريمة يعني ولا أعطى عن خطأ البرنامج.
لا لا
هو ارتبط بعدة تفاصيل يعني.
إن شاء الله إن شاء الله يا أبو شيمة تسمع
بإذن الله. وأكو قناة فضائية عزيز عليهم متوفي فمخلين الصورة يعني فوق كلمة القرآن الكريم.
حاطين إيش عفوا؟
يعني في قناة فضائية متوفي لهم عزيز علي بالقناة.
أيوة.
فمخلين الصورة صورة المتوفي فوق كلمات القرآن الكريم، هل يجوز ذلك شرعا؟
طيب يا أبا شيماء.
وكون غير ممنون للجهود.
مرحبا أخوي مرحبا. أم شعيب. أم شعيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي مجموعة أسئلة.
تفضل يا أختي.
أولا صلاة الرواتب 12 ركعة، هل صلاة ركعتين الشفق بعد صلاة العشاء تعد من الرواتب؟
طيب
مفهوم يا شيخ؟
مفهوم أي نعم.
السؤال الثاني أريد أن أسألك عن رجل قريب طلق امرأته 3 مرات في آن واحد.
اي.
هل تعد طلقة واحدة؟ أم
نعم.
أم لها تفسير آخر؟ السؤال الثالث. ما حكم الشرع في امرأة نذرت أن تخرج طعام مطعي ثم غيرت رأيها في أن تخرجه لحم ميت أو نقودا للفقراء؟ هل يجوز هذا؟
هي ماذا قالت؟ نذرت أن تخرج طعاما مطبوخا ها؟
مطبوخا مع اللحم.
مع اللحم.
ثم ترى لها أن هناك مجموعة فقراء تخرج لهم طعاما نيئا أو نقودا وهي تسأل عن هذا الفقر.
طيب الطعام إذا كان نيئ يكون أفضل من مطبوخ؟
لا هي نذرت أن تخرجه مطبوخ.
لا أنا أسألك الآن لو أرادت أن تخرج طعاما نيئا يكون أفضل عند الفقراء من المطبوخ؟
تقول أريد أن نخرجه نيئا أو نقودا لأنه أفضل، ترى أنه أفضل.
طيب يا أم شعيب.
نعم هناك سؤال آخر يا شيخ.
تفضلي.
عندما تفحص القابلة المريضة
إيه؟
هل وجب عليها الوضوء؟
طيب
هل يجوز للمسلمة سؤال آخر يا شيخ؟
إيه تفضلي.
هل يجوز للمسلمة أن تهجر أختها المسلمة إذا طعنتها في عرضها مدة طويلة أو هجرانا دون رجع؟
طيب
السؤال الأخير. أختي لم ترجع في رمضان تكاسلا منذ سنتين أو 3، فعندما تخرج إفطار مسكين هل تخرجه كطعام لم يطبخ أم نقودا لأن هناك فقراء يستفيدون منه؟
طيب يا أختي بارك
الله فيك شيخا.
مرحبا أختي مرحبا. تفضل يا مريم.
عليك كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ يعني بالنسبة لك عن الطلاق باهي.
تفضل يا مريم.
أنا باهي أنا صارت بيني وبين جوزي خلافات لأن تجوز علي جوزة ثانية وباهي وطلبت منه الطلاق وهو رفض أن يطلقني. ففي يوم من الأيام صارت بيني وبينها مشكلة فقدمت عليه تهديد بموت إني لو إنك أنت ما طلقتنيش أنا أذبح واحد من الصغار يعني.
إيه.
إنه تزوج علي باهي فرمى علي يمين الطلاق طلقة واحدة قال لي أنت طالق وطلع برا من الحوش. وبعدها مرت حتى هي سنة ثانية وهددتها مرة ثانية تهديد بالقتل لأن مثلا إنه هو ما طلقنيش وهو رفض إنه طلقني طلقة ثانية هذه حتى هي طلقني طلقة ثانية عن طريق التهديد هددته ورمى علي يمين الطلاق. وقعد باستمرار هو في يعني خلال طلقات وهمات مين أنا ما نعرفش هل فيه يوجد عدة ولا ما يوجدش لأنه هو استمر معايا في الفوش لما نهدى هيك الحوش يقعد معايا ونرقد معاه ويصير بيناتنا الجماع وكل شيء، وبعدين المشكلة هي نطرد من الحوش وبعدين يرجع مرة ثانية. خلال الطلقتين ما نجيب الطفلة توا عمرها سنة وتسعة شهور.
يا مريم.
نعم.
الطلاق الأول كيف رجعكي؟
ما رجعنيش.
لا، لما طلقك الطلقة الأولى أنت أنت اعتديتي مسكت العدة؟
ما اعتديتش.
كيف؟
يبات معايا ويجيني ويصرف علي ويرفض يجيب.
نام معاكي بعد الطلاق؟
نام معايا.
بعد كم يعني، بعد كم يوم؟
الطلقة الأولى بعدها بيوم.
يوم.
نام معايا.
والطلقة الثانية؟
يعني الطلقة الثانية استمرينا في الهجران، ما عادش نخلي فيه بعد معرية الطلاق، ما عادش خليته يجيني فترة ما يقارب ثلاثة شهور شهرين هيك، وبعدين رقدت معه وصار حمل بطفلة وعمرها سنة وتسعة شهور. يعني من غير أي عدة ومن غير أي استفسار من أولي العلم أو أي فتاوى، أخذت أي فتوى هيك استمر معايا في النوم يجي أمتى ما نبدأ أموري تمام يجي يصير جماع بيناتنا وناكل ونشرب إذا معاه في نفس الحوش مع أطفالي.
طيب حصل طلاق ثالث شيء؟ في طلاق ثالث ولا شيء؟
لا طلاق ثالث مازال ما فيش.
وأنت لكن فيه وأنت تهددين بالقتل ثم ترجعين لعادي، يعني ما عندك مشكلة؟
إيه بعد نهدد بالقتل وكل شيء، نهدى يومين ثلاثة هيك بعد ونرجع على مرة ثانية.
طيب هو فين، هو فين زوجك الآن؟ موجود عندك؟
هو في العمل هو.
إيه والله ضروري، أنا سأجيبك يا مريم، بس ضروري أني أتكلم معه، لأنه مهم جدا أن نعرف كيف رجعك. يمكن أنت ما طلعتي على قضية ترجيعه لك، فهو إذا قال راجعتك يا فلانة سواء رضيتي أو لم ترضي الأمر للزوج وليس لك. على العموم إن شاء الله
شفه ويقولها يا شيخ، هكا شفه ويقولها.
قالها لك ها؟
لا شفوي ما قالها ليش هكا شفوي، لكن قعد بالتمر يمشي يقعد في بيتها الثاني مع الجوزة الثانية يبعد عني وفقط.
اي لكن عموما بالنسبة لي ما حصل طلاق ثالث، يعني فقط طلقتين.
طلقتين هما نبي بس البنت هي.
على العموم استمعين ان شاء الله الجواب بعد قليل، وللتوجيه بوجه لك نصيحة يا اختي مريم بارك الله فيك، تمسكي فيها لانك على خطر. إن هددتي بالطلاق مرة ثالثة هذه خلاص طلعت من ذمته، واضح أنك امرأة يعني عندك حالة عصبية في مؤقتة ثم تندمين، يعني واضح مثل من كلامك. فالطلقة الثالثة ستندمين ندم شديد جدا، ولذلك أنت انتظريني بعد قليل إن شاء الله سأوجه النصيحة.
أوكي. وأنا دكتور معلش يا شيخ عبد العزيز
تفضل.
أنا كنت حارمات من إن إنه يمشي يجوز لمدة سنة، كان جوزة الأولى أو الجوزة الثانية لما تجوزها أحرمت منها لمدة سنة أن يمشيش لها وما يبعدش معها. يعني
أنت حلفتي عليه يعني؟ إيش تقولين حلفتي عليه يا مريم؟
حلفت عليه مني؟
أنت قلتي لزوجك يعني حلفتي عليه ما يروح لزوجته الثانية؟
ايه، واذا رحت لها اني حنص بالطلاق ومش حنقعد، فهو استمر ان في هجرانها يعني يغيب عنها.
مشكله ما فهمت الشق الثاني من السؤال يا مريم، حاولي قدر المستطاع انك تعيدي الاتصال، لان الشق الثاني هذا له جواب مستقل. انا ما ادري انت اللي حلفت عليه ولا الذي هو الذي حلف، ما فهمت منك انا، لان في تشويش. على العموم حاولي تتصلين مرة ثانية أو زوجك يتصل. جيد، بالنسبة لمسائل الطلاق هذه يعني العبرة بكلام الزوج لا بكلام الزوج. نعم تفضل أبو أديب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنت بخير يا شيخ.
أنت طيب أخي.
عندي استفسار، الحلفان بالكفر أو بالخروج من الملة
اي
ايش حكمه يا شيخ؟
طيب
الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك اخوي ابو اديب مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله، عندي بالامس بقي سؤال واحد. ام مرام من سوريا بارك الله فيها سالت ثلاثه اسئله. السؤال الاول تقول بان اختها طلقها زوجها عبر الهاتف، اتصل عليها وقال انت طالق، تقول هل يقع الطلاق؟ نعم، أي إنسان طلق زوجته بحضورها أو بغير حضورها مباشرة أو بالهاتف مثلا، كل هذا يقع، هذا يقع ولله، يعني هذا يقع وتجري عليه الأحكام، تجري عليه الأحكام الشرعية. والمقصود يا أخت الفاضلة بأن ما دام زوج أختك طلقها بالهاتف، اتصل عليه وقال أنت طالق، فهذا كمثل كونها أمامه، مثل كونها أمامه طلقها بالهاتف. الكلام على الكتابة، من العلماء من يرى بأن الكتاب كالخطاب، إذا كتب برسالة نصية أو مثلا عبر إيميل أو مثلا ورقة أو بعث رسالة لها قال أنت طالق وينوي ذلك، طلقت. وبعض العلماء لا، يقول لابد أن يستفسر ويستفصل منه عن طبيعة الكتابة اللي كتبها. لكن أنت سألت الآن على قضية الاتصال، اتصل عليها بالهاتف وطلقها، إذن هي طالق. أم مرام تقول يعني الزوج وأهله ضايقوا أهلي يريدون المهر كاملا، تقول أنا ساعدتهم، هل علي مشكلة؟ ما عليك مشكلة، بارك الله فيك، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، أنت متفضلة والله عز وجل يجزي المحسنين. ولذلك أخت الفاضلة أنت فعلت معروف بأختك وبأهلك حينما أنهيت هذه المشكلة وساعدتهم في قضية المهر، بارك الله فيك، بأن يرد للزوج. واضح من خلال المشكلة بأن أختك هي التي خرجت، هي التي تريد الطلاق، فهم طلبوا المهر، طلبوا المهر لأن يظهر بأن أختك هي التي أرادت أن تفر من يعني الحالة التي عند أهل زوجك، عفوا أهل زوجها. المقصود أخت الفاضلة بالنسبة لقضية المساعدة ما عليك شيء، لكن عندنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن الطلاق دائما إذا كان من قبل الزوج، فإذا كان بعد الدخول فلا يستحق من المهر شيء. هذه قاعدة شرعية مهمة في أبواب الطلاق. إذا كان الطلاق من قبل الزوج هو الذي طلق بعد الدخول فلا يستحق من المهر شيء، أما إذا كان قبل الدخول فله نصف المهر ولها نصف المهر المسمى أو مهر مثيلاتها كما هو المنصوص في كلام أهل العلم. وأي فرقة جاءت من قبل الزوجة في الحياة، يعني هي التي طلبت الفراق مع رغبة الزوج بها واستمساكه بها أو تمسكه بها وهي رافضة، فإنها تدفع له في حدود المهر أو أقل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجميلة بنت عبد الله بن أبي، وكانت امرأة مؤمنة، لما رفضت زوجها ثابت بن قيس وقالت لا يجتمع رأسي ورأسه على وسادة، قال تردين علي حديقته، كان المهر حديقة، قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها، فأخذ الحادي سمى الخلع، افتداء المرأة نفسها من الزوج. فإذا كان أخت الفاضلة أختك هي التي طلبت، وهي التي تقول أنا ما أستطيع العيش معه وأريد فراقه، وليس ثم ما يدعو إلى ما يعني ليس ثم ما يدعو إلى الفسخ إذا كان الزوج متعنت أو مضر بأختك، فإن الزوج له الحق بأن يأخذ المهر أو ما في حدود المهر. عموما أنت محسنة تشكرين على عملك هذا، بارك الله فيك. أم مرام تسأل تقول يعني بالنسبة للرجل إذا كان متوضئا والمرأة كذلك وحصل لمس باليد، تقول هل ينتقض الوضوء؟ لا يا أخت الفاضلة، في أصح أقوال أهل العلم أن لمس الرجل المتوضئ المرأة لا ينقض الوضوء، وأن لمس المرأة الرجل سواء كان محرما أو غير محرم لا ينقض الوضوء، هذا في أصح أقوال أهل العلم. صحيح هنا قول بأنه ينقض مطلقا وهو قول يعني الشافعية، وقول لا ينقض مطلقا قول الحنفية، وقول توسطوا هم الحنابلة والشافعية، قالوا بالتفريق بين الحنابلة والمالكية، قالوا بالتفريق بين اللمس بالشهوة وغير شهوة. على العموم بالنسبة الصحيح من أقوال أهل العلم بأن الرجل إذا كان متوضئ ولمس المرأة سواء كانت من محارمه أو من غير محارمه فإن هذا لا ينقض الوضوء، والحمد لله رب العالمين. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ علي بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين، يسأل عن معنى هذه الآية. أخ الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية جاءت في سياق ذكر أولئك القوم الذين ليس لهم أعمال صالحة ترفع إلى الله عز وجل، ولذلك للمؤمن مكان في الأرض ومكان في السماء، أما مكانه في الأرض فالعمل الصالح، وأما مكانه في السماء فمحل رفع الأعمال الصالح. ولذلك يقول بعض السلف فكأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء، أما بكاء الأرض فلخلوها من العمل الصالح الذي كان يعمله هذا العبد، وأما المكان الذي في السماء فلكون انقطاع ارتفاع العمل الصالح إلى السماء، لأن الله عز وجل يرفع الأعمال إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذلك كأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء، كما يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة ومن السلف أيضا، قالوا بأن هذه في الأرض مكان عمل العبد الصالح، وفي السماء مكان ارتفاع العمل الصالح. أما الكافر والعياذ بالله فلا تبكي عليه السماء ولا الأرض، بل إن وجوده في باطن الأرض خير من أن يدب على ظهرها. ذلك أن الكافر ليس له عمل صالح والعياذ بالله، ولا يرفع له عمل صالح، لأن الأعمال القبيحة لا ترفع، أعمال الكفر والبدع والمعاصي ما ترفع هذه، وإنما الذي يرفع العمل الصالح. يسأل علي عن حكم صيام 6 من شوال وفضل. أخي الفاضل، صيام 6 من شوال سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره من أصحاب أيضا السنن، جاءت الأحاديث بمشروعية صيام 6 من شوال، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. ولذلك رمضان 30 يوما وستة أيام، 36، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا ضربنا 36 بعشرة يكون الناتج كم؟ 360 على عدد أيام السنة. هذا الذي ذكره العلماء في فضل صيام 6 من شوال. وأنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يكون عليه قضاء من رمضان ويبادر إلى صيام 6 من شوال ويترك القضاء، وهذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، والذي يصوم 6 من شوال وهو لم يصم رمضان كاملا فلا يتحقق الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كان كمن صام الدهر. كيف يصوم الدهر هو ما صام رمضان كاملا؟ لو صام مثلا 20 يوم وستة أيام هذه من شوال، ما يكون الأجر قد تحقق في صيام الدهر كاملا. فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. علي يقول بأنه سمع مفتيا يقول بأن القرآن مخلوق، ويستدل بقول الله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. أخي الفاضل، أولا أجمع أهل العلم، أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة على أن القرآن منزل غير مخلوق، وأنه من الله بدأ وإليه يعود، وأنه كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته. ولا يجوز أبدا أن يقال بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. ولذلك أجمع أهل العلم على كفر من قال بأن القرآن مخلوق، حتى عد اللالكائي رحمة الله عليه 500 من علماء الإسلام على كفر من قال بأن القرآن مخلوق. لا يجوز أن يقال بأن القرآن مخلوق. ولذلك الفتنة المعروفة، فتنة ما يسمى بمحنة الإمام أحمد، كانت حول هذه القضية، وهي قضية القرآن مخلوق. كيف يقال القرآن مخلوق؟ حتى قيل بأن أعرابيا جاء إلى وجيه من الوجهاء الذين يقول بأن القرآن مخلوق، فجاء يعزي، قال: أحسن الله عزاءك. قال: من الذي مات؟ قال: القرآن. القرآن مات. فقال: كيف يموت القرآن؟ قال: ألست تقول بأنه مخلوق، والمخلوق يعتريه المرض والموت. فهنا انتبه. والمقصود بأن أخي الفاضل، كل الأدلة تشير إلى أن القرآن منزل غير مخلوق، وأن هذه الآية التي هي في قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر محدث، أهل العلم من أهل التفسير يقولون هناك جملة من الأوجه. أولا، ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوا، من ربهم محدث إلا استمعوه، قالوا هو موعظة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعظ وموعظته من الله جل وعلا. هذا القول الأول، الوجه الأول من أوجه التفسير، فقالوا يعني محدث من النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني، قالوا المحدث الذي ليس هو الإحداث بمعنى الخلق، لا، وإنما المقصود فيه الإحداث التجدد، يعني يأتيهم ذكر محدث من ربهم يتنزل عليهم شيئا فشيئا، يتجدد عليهم شيئا فشيئا. وهذا باتفاق أهل العلم، إذا قيل بأن الذكر هنا القرآن باتفاق أهل العلم من أهل التفسير من أهل السنة والجماعة، على أن المقصود بذلك ليس المقصود أنه محدث يعني مخلوق، وإنما الذي يتجدد من حيث النزول. وممكن أن ترجع إلى تفسير الإمام الطبري وتفسير أيضا أئمة أهل العلم من أهل التفسير في تفسير هذه الآية. علي يسأل في عن حديث من تكلم والإمام يخطب فقد لغى. الحديث هذا بارك الله فيك يفيد بأن المأموم لا يجوز له أن يتكلم حال خطبة الإمام، فإذا رق الإمام المنبر فلا سلامة ولا صلاة ولا كلام، وأن من تكلم حتى لو كان يأمر بالمعروف يقول يا فلان اسكت يا فلان اجلس فقد لغى. واللغو معروف، اللغو اسم جامع لكل منكر أو لكل باطل أو لكل أمر يعني لا خير فيه. اللغو يجيء في القرآن وفي السنة على معاني، على حسب السياق، على حسب السياق. والمقصود فقد لغى يعني دخل في اللغو، دخل في اللغو. وزيادة ومن لغى فلا جمعة له ضعيفة، زيادة ومن لغى فلا جمعة له ضعيفة، فتنبه لهذا. والمقصود بأن المأموم إذا حضر خطبة الجمعة يجب عليه أن ينصت ويستمع ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى، ما دام أن الخطيب على المنبر. الذي يتولى الكلام هو الإمام، يقول يا فلان اجلس يا فلان قم فصلي، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسليك الغطفاني قم فركع ركعتين وأوجز فيهما. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يقول هلكت الأموال قطع الخطبة، وأيضا علم رجلا الإسلام. هذا للخطيب، أما المأمومين فيجب عليهم الاستماع والإنصات إلى كلام الخطيب. علي يسأل يقول هناك من يأتي بالأطفال إلى المسجد ويجعلهم يلعبون في المسجد، يقول ما الحكم في هذا؟ خلف هذا المساجد لم تبنى للعب، المساجد ليست ميادين للعب الأطفال، وليست سوقا للبيع والشراء، وليست محلا للهوشات.